ندخل على سنن الترمذي، وقد مضى أن الله من علينا بتفسير سورة مريم انتهت. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر نفسي والإخوة والأخوات الفضلات بأن التفسير تفسيران: تفسير بالمأثور وتفسير بالآثر. وهذا التفسير هو من أعظم أنواع التفسير، هو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. أما تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله جل وعلا قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالآية تفسر الآية. وهذا الذي انبرى له وانفرد في عصرنا أو في من المعاصرين فضيلة الشيخ أشنقيطي العلامة الجهبز، يعني الذي بلغ من العلوم مبلغا رضي الله عنه وحشره الله تعالى مع نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين. وتفسير القرآن بالسنة، لأن الله قد قال: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان للقرآن، فلذلك قال: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من سورة طه. سورة طه هي سورة مكية، سورة طه سورة مكية، والحق أن طابع القرآن المكي عليها ظاهر لائح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان العدوي أبو أحمد المروزي من الثقات. قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال أحمد محمد ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة. قال: حدثنا النضر بن شميل أبو الحسن البصري. قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة صاحب سنة. الله أكبر، ثقة صاحب سنة متمسك بالحديث عقيدته سلفية، هذا معنى صاحب سنة. وأيضا صاحب سنة يعني يتعلم السنة ويعمل بها، يتعلم السنة ويعمل بها، هذا معنى صاحب سنة. وقال نسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: أخبرنا صالح، هو صالح بن أبي الأخضر اليمامي البصري، ثلاثتهم بصريون، كان يحيى لا يحدث عنه. وابن معين قال ضعيف، يعني سعيد القطان لا يحدث عنه، وابن معين قال ضعيف، وفي رواية قال: ليس بشيء، وقيل: ليس بشيء عن الزهري، لين في حديث الزهري، وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث. وقال أبو زرع عنه بأنه له عند من الزهري كتابان، أحدهما عرض والآخر مناولة، فاختلط عليه جميعا ولم يعرف هذا من ذاك، لذلك خلط عليه. ولذلك أحمد بن حنبل قال: يستدل به ويعتبر به، وهو ضعيف في الزهري أو الآن لين في الزهري والرواية عن الزهري. قال عن الزهري: وأمير المؤمنين في الحديث، وأول من دعا الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن سعيد بن مسيب، وسعيد بن مسيب من أتقى الناس ومن أنقى الناس، وهو سيد الفقهاء السبعة، أعلم التابعين على الإطلاق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا يعني من خيبر، أسرى ليلة حتى أدركه الكرى. قال: حتى أدركه الكرى، الكرى عن النوم السهاد، حتى أدركه الكرى. ما أدري أين خرج لنا سؤال، أستاذ أمجد عنده سؤال خرجه لنا. حتى أدركه الكرى أناخ فعرس، يعني نام في ناحية الطريق، أناخ فعرس، ثم قال: يا بلال اكلأ لنا، احفظ لنا، اكلأ لنا الليلة. قال: فصلى بلال ثم تساند على راحلته مستقبل الفجر، فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد منهم، وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بلال؟ فقال بلال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، يعني إلى رواحلكم وتعالوا، اقتادوا. ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة، ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث، ثم قال: وأقم الصلاة لذكري. الترمذي قال: هذا حديث غير محفوظ. طبعا هو العلة التي بيناها صالح بن أبي الأخضر، وروى غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه عن أبي هريرة، يعني جاء مرسلا. صاحب أبي الأخضر يضعف في الحديث كما بينا. طيب إنما بجملة الأمر الحديث صحيح في الصحيحين، المعنى من أصله في الصحيحين. نعم، هذا حديث عظيم يبين لنا فضل الصلاة، وأن الصلاة خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، فمن ترى فإذا صلحت أفلح ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال الله عن صفات من أجل صفات المنافقين قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لو يجدون مرمتين لا أتاهما ولو حبوا، لكن في الصلاة لا، أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من خيبر وكان ليلا وغلبه النعاس فأناخ فعرس فنام على طريق يعني على جنبات الطريق، وقال من يكلأ لنا الليل، أو قال يا بلال اكلأ لنا الليل، احفظ لنا الليل حتى لا تضيع علينا الصلاة. وهذه فيها دلالة على الاستعانة، يعني المسألة الأولى وهي التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك نقول الإخوة يساعد بعضهم بعضا، والأخوات يساعد بعضهن بعضا بأن يتصل بها، يتصل به في وقت الفجر، تتصل بها في وقت الفجر إن كان الأمر يصعب ويستصعب على المرأة يعني القيام الفجر. فعلى الجميع تنبيه الأخوات أو الإخوة، ينبه بعضهم بعضا، والأخوات ينبهن بعضهن بعضا في هذا الباب من باب التعاون على البر والتقوى. بل أقول فوق ذلك إن استأجر أحدا لإيقاظه فله ذلك، إن استأجر أحدا لإيقاظه في الفجر وأعطاه الأجرة له ذلك ويحتسب الأجر في هذا تقربا لله جل في علاه. ثم قال من يحفظ لنا، من يكلأ لنا الليل. وهذه أيضا تدلنا على مسألة أخرى مهمة جدا، ما هي يا شطار؟ عشان أقرب لكم المسافة تجوز لنا ممنوعا. نعم الأخذ بالأسباب ممتازين، هذا ظاهر السؤال، لكن أريد أعمق من ذلك، ولكن إجابة والله صحيحة، لكن نريد أعمق من ذلك. تجوز ماذا؟ تجوز خلاص، أنا عشان الإجابة كانت متفقة بينك وبين سلفي، أنا أقول يعني أتمم لكم الإجابة الصحيحة بأن الإجابة آسف هي الإجابة صحيحة، لكن أتمم لكم الإجابة، هو جواز النوم بين المغرب والعشاء، جواز النوم بين المغرب والعشاء إن وكل أحد لإيقاظه. ولأنه النهي قد ورد في النهي عن السمر بعد العشاء والنوم قبلها، فإن استأجر أحدا أو إن وصى أحدا لإيقاظه على العشاء حتى لا تضيع العشاء فله أن ينام. فهذه المسألة تجوز لنا ما كان منهيا عنه، لأنه منهي عنه العلة، فإن حضر عن العلة واستطاع أن يفوت منها فله النوم. نعم، قال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ونام. وهنا تأتي مسألة ثالثة ألا وهي إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فإن الله جل في علاه قد هيأ الأسباب. ولذلك ترى بأنه صلى وبعدما صلى غلبته عينه فنام، وأيضا نام النبي، وسأتي مسألة الرابعة في هذا الباب. فهنا نرى بأنه لما أراد الله ذلك ليكون التشريع العام وليظهر للناس كيف قضاء الصلاة قدرها الله عمليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون يعني حتى تطمئن النفوس والقلوب ولا ترتاع. فمن نام وغلبته عينه وهو أخذ بكل الأسباب ليستيقظ فلم يستيقظ يعلم بأن النبي حدث معه ذلك صلى الله عليه وسلم، وليكون وليتم التشريع العام. فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، هيأ لهم النوم فناموا، وهيأ يعني لبلال أن يصلي فصلى، ثم هيأ له النوم فنام من أجل التشريع العام. والعجب من ذلك ننتقل بها إلى مسألة فرعية من المسألة الثالثة، وهي مسألة القدر، بأنه احتج بالقدر قال يا رسول الله أخذ بنفسي ما أخذ بأنفسكم، فاحتج بالقدر على المصائب. هو لم يفرط، هو قام يصلي ليحرس الليل فغلبته عيناه، فقال أخذ بنفسي ما أخذ بنفسي، ما رد عليه النبي، ما أنكر عليه. وهنا فيها دلالة لعلماء العقيدة أن يقولوا بأن الاحتجاج بالقدر على المصائب يجوز دون الاحتجاج بالقدر على المعايب، لأن هذا من أفعال الجبرية وضرب الشرع بالقدر. لكن بعد الانصياع والانقياد للشرع البيان في مسألة القدر الغالب، فيقول فاحتج فقال أخذ بنفسي ما أخذ بأنفسكم، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتادوا. تبقى لنا مسألة مشكلة هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي، وهذا مشكل جدا. طب هو ينام تنام العين ولا ينام القلب، فكيف لم يستيقظ؟ تنام نعم بعد الوقوع، نعم تنام الاحتجاج بعد الوقوع، تنام العين ولا ينام القلب، وكيف لم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وضاع عنه الفجر؟ فهناك تأويلات وتوجيهات ضعيفة جدا، وأحسن هذه التأويلات وأفضل هذه التوجيهات هو بأن القلب يقظان ليس على الرؤية، ليس على المحسوسات والرؤية، بل هو القلب يقظان يشعر بالألم، يشعر بالحركة، يشعر بالأشياء التي تكون داخل الجسد، والعين للمبصرات، والعين للمبصرات. فالقلب لا يبصر طلوع الشمس أو طلوع الفجر، لا يبصره. فهذا من أعظم التوجيهات في هذا الباب، والحق أنه يعني تنام عيناه ولا ينام قلبه على الديمومة، ليس الكلام على الغالب بل على الديمومة. وكانت العلة في ذلك أو الحكمة في ذلك للتشريع العام، لتهدأ النفوس ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث معه ما حدث معه، وأيضا حتى لا يتلاوم. لأن صفوان بن المعطل لما قالت زوجته تشتكي بأنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، قال نحن قوم إذا نمنا يعني لا يوقظنا إلا حر الشمس. فتمسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ثم عملها كما هي، قام فالأول قال ارحلوا من هذا الوادي فإن به شيطان، ففيها دلالة على هجران المكان الذي تنتشر فيه المعاصي والشياطين. وجوب هجران المكان الذي تنتشر فيه هذه المعاصي، لا سيما وأن الله تعالى قد بيّن ذلك تأسيسا وتأصيلا عندما قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لذلك قال علماء هنا لم تزل المنكر فزل. فقال اقتادوا فذهب، ثم توضأ وصلى رغيبة الفجر، ثم أذن فصلى رغيبة الفجر، ثم أقام كما كان يفعل كل يوم، ثم صلى الفجر. وهذه مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك علماء الأصول اختلفوا هل هي في هذا الموضع تكون أداء أم تكون قضاء. الحق أن الخلاف ظاهري لفظي، لأن في النهاية يؤديها وله الأجر فيها ولا يسأل عن ضياعها في وقتها، إذ ليس في النوم تفريط. ثم قال وأقم الصلاة لذكري، يعني لخاصتي وحدي، فيعني أقم الصلاة لي وحدي. والله تعالى قد قال عموما أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا قال الله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظر ماذا قال وأمر، قال وأقم الصلاة، وهذه فيها دلالة على مسألة مهمة جدا خاتمة. ما هي المسألة المهمة جدا الخاتمة؟ يعني أظن أنها ليست عند أحد، أظن ذلك، فأترككم دقيقة دقيقتين تأتون بها وإلا أختم بها حديث اليوم إن شاء الله، وننتقل إلى سنة ابن ماجه بعدها. قلت هذا الفعل، وفي قول الله جل في علاه أقم الصلاة لذكري، دلالة على مسألة مهمة جدا أختم بها حديث اليوم. ما هي المسألة المهمة جدا؟ طيب خلاص الدقيقة انتهت. المسألة المهمة جدا مسألة التأثير في قضاء الصلاة. لا ليس كذلك سعيد، ممتاز لكن ليس كذلك. وأحسن الله إليك فضيلة الشيخ ونفع الله بك ويسر عليك أمرك وسامحنا في التقصير في حقك. فهذه المسألة هي سقوط الصلاة عند عدم الاستطاعة. ممتاز، تفكير جيد يا سلفي، ممتاز ممتاز. لكن هذه المسألة فيها الرد على ما تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لو تعطلت الأركان تسقط الصلاة، لو تعطلت الأركان تسقط الصلاة. والصحيح أن 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 الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، يبقى أن يطرف بعينه، فإن لم يكن فالنية قائمة، وإن لم يستطع الحركات حرك إصبعه، فالصلاة لا تسقط بحال، لقوله أقم الصلاة لذكري، ففيها عدم إسقاط الصلاة بحال من الأحوال، الصلاة لا تسقط، ويأتي المرء منها ما استطاع، لقول ربنا جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الفوائد المستنبطة. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الاحتلال بالقدر على المصائب، لا المعايب، قضاء الفوائد بنوم أو نسيان، أما التعمد فيحتاج لدليل جديد لأنها عبادة مؤقتة فات وقتها فتفوت إلا بدليل جديد، تؤخذ من النوم ناموا فصلى، وزي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحديث أيضا دلالة على القاعدة، القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء. فعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء كما يفعل أداءً.